أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها إن نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا معان بن رفاعة ابن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه
عندك
الآية.
حنين؟
نعم
عندك حنين؟
حنين، نعم.
كذلك عندك يا شيخ سيف؟ نعم، تفضل يا شيخ مصطفى.
قال: فغطى أصحاب رسول الله، أحسن الله عليك، قال: فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان.
ويعني وردت حنين بالحاء المهملة، ووردت أيضا خنين بالخاء المعجمة، والحنين هو نوع من البكاء، والخنين يعني يكون من الإيه؟ من الأنف، بخلاف البكاء اللي هو الحنين يكون من الصدر. نعم،
أحسن الله إليكم.
اللهم بارك.
قال:
عندي
فقال
كذلك
رجل:
حنين
من أبي؟
بالحاء.
حنين أو خنين عندك؟
عندي حنين بالحاء.
نعم.
فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة به عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآية. قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر أو قال، فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول، إذا بالله عز وجل. أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد. ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. فقال ابن جرير أيضا: حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إسناده جيد. وقد ذكر في هذه القصة مرسلة غير واحد
في
منهم.
لفظتان في الحديث، اللفظة الأولى لفظة أحفوه، وهذه معناها أنا أكثر عليه صلى الله عليه وسلم. واللفظة الثانية يلاحى، يعني يخاصم وتحصل بينه وبين غيره مسألة الملاحاة، مخاصمة، السباب. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين آمين.
قال: وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف، منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي. فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان ابن وردان الأسدي قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن علي قال عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. وكذا رواه
عندي
الإمام.
زيادة، قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثة، فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: فقام محصن الأسدي، وفي رواية من هذا الطريق عكاشة بن محصن وهو أشبه، وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير أيضا: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج. فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكت واستغضب، ومكث طويلا، ثم تكلم فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج. والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض، وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل. قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. فقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء
لم يسبق بناصب ولا جازم. أعظم
أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها. قال الله عز وجل عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء بكم كثر نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال قد سأل قوم من قبل ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل من بني أسد فقال يا رسول الله أفي كل عام، فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا الذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله أعاما واحدا أم كل عام؟ فقال لا بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تسألوا عن أشياء، قال هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. وقال وأما كريمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك، ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يصيبونها
هنا
لأهلها.
إيه التي يمنح
نعم،
درها
عندي
للطواغيت
يمنع شيخنا.
يمنع درها؟ طيب ماشي.
قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها
يسيبونها
كانوا يسيبونها
مثلا او يسيبونها
نعم أحسن الله عليك كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار.
الخزاعية
نعم،
منصوب
رأيت
رأيت
عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب.
هي
والوصيلة
سيبة تدل على إنها إيه؟ ما قبلها كلمة كانوا يسيبونها.
نعم،
نعم.
كان أول من
وبطي اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله يسلمك.
يجر
نعم، يجر قصبه في النار.
قصبه في النار.
نعم.
نعم هكذا. نعم
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثنى بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به. ثم قال البخاري رحمه الله: وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهادي رواه عن عبد الوهاب بن بخت عن الزهري، كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزني في الأطراف، وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير رواياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهادي عن الزهري نفسه، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عائشة قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه، وهو أول من سيب السوائب. تفرد به البخاري. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إبراهيم، وبحر البحيرة، وسيب السائبة، وحمى الحامي. ثم رواه عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أو مثله. ليس هذان الطريقان، قال ابن كثير رحمه الله: ليس هذان الطريقان في الكتب. وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج، كانت له ناقتان، فجدع آذانهما وحرم ألبانهما، ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت. يا شيخنا،
وهنا في زيد، وزيد تابعي ليس صحابي،
نعم،
زيد بن
سمعت.
أسلم، ويروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، غير من الصحابة.
نعم،
نعم.
صلى الله عليه. فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا: هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين ستة. ما ولدت ولا ما ولد شيخنا؟
ما ولدت
نعم.
من
إلا أنها
ولد بينها وبينه 6 أولاد.
نعم، أحسنت
نعم
عليكم. إلا أنها ما فزت من ولد
إذا
كانت
ما
ولدا،
ولدت يا شيخ مصطفى،
ما ولدت، نعم،
ولدت هي. نعم
إلا
نعم
أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين 6 أولاد، كانت أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب، ولم يجز وبرها،
تجهزأ.
ولم يجز وبرها، ولم يحلب لبنها إلا الضيف،
تحلب.
ولم يحلب لبنها إلا لبنها إلا الضيف.
مثلا صحيح. نعم
ولم يحلب لبنها إلا الضيف. وقال أبو
يعني
عبد،
عندك الضيف بالألف واللام وليست للضيف،
نعم
صح؟
نعم
طيب ماشي.
وقال أبو روق: السائبة الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت، فما ولدت من شيء كان لها. وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثى، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن النظر إلى السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما. وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ولا وصيلة. قال: فالوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم تثني بأنثى، فسموها الوصيلة، ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فاتركوه. وكذا قال أبو روق وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الحام فالفحل من الإبل، إذا ولد لولده قالوا: حمي هذا ظهره،
حما
حمى هذا ظهره، أحسن عليك، فقالوا: ها حمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا، ولا يجذون له وبرا، ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: أما الحامي فمن الإبل، كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان
في قلقان، وقبلها من طريق أبي إسحاق. نعم
نعم
في خلقان من الثياب، يعني ثياب قديمة. نعم بالية.
خلقاني،
نعم
نعم من ط... وكذا وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك، ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قلت نعم. قال: فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تسمع
من
إلى
ثاني
نفس. نعم شيخنا،
من أول الحديث مرة أخرى.
من أول الحديث، من الذي رواه.
لا، هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ نعم.
نعم. قال ثم قال قال فقال: هل لك من مال؟ قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟
يبقى هل تنتج إبلك وافية آذانها؟
نعم.
قال: وهل تنتج؟
نعم، وعندي هنا ضبط تنتج.
طيب،
قال ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حرم. قلت نعم. قال: فلا
حرم.
تفعل. نعم، حرم.
ماشي، حرم أو صرم.
نعم، أحسن الله
نعم،
عليك.
فاهمين ولا؟
وتقول: هذه حرم. قلت نعم. قال: فلا تفعل، إن كل ما آتاك الله لك حل. ثم قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه به، فليس فيه تفسير هذه، والله أعلم. وقوله
جزاك الله خيرا شيخ
وقوله
مصطفى، بارك الله لك. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: وقوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم قربة يتقربن بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال لهم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم الحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم أضل سبيلا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال العوفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه، وهكذا قال مقاتل بن حيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى
نقول
الله
نصب أو أولى منها نصب على الإغراء.
أحسن الله بك.
آمين.
وهكذا قال مقاتل بن حيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير عن ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيره من طرق كثيرة جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره، وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصديق رضي الله عنه. وقال أبو عيسى الترمذي: وحدثنا سعيد بن عقبة الطالقاني، وقال: وحدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن مبارك وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجل منهم أو منا؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح. وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. قال: فسمعها ابن مسعود، قال: مه، لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم فإذا اختلفت وألبستم شيعا
نعم.
إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة بن سوان قال حدثنا الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. فقال أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءه، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: أي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب
أوكي.
تقول
لا أبا لك، صحيح؟
عندي متصلا لك بأبا لذلك اشتبه عليه شيء.
إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك. وهذه الكلمة كانت تقولها العرب على سبيل الحكاية، مثل: ثكلتك أمك، وتربت يداك، وتربت يمينك، وهكذا. نعم،
الله عليك.
آمين.
فقال
للزجر يعني.
نعم. فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، فإن عصوك فعليك نفسك. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الآية. فقال أيضا: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. فقال أكبرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وقال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبل أتحدثون. فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن: الحمد لله بها، والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي، إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير، وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله، وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن كعب في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إذا هدمت كنيسة دمشق فجعلت مسجدا، وظهر لبس العصب، فحينئذ تأويل هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ رواه العوفي بن ابن عباس وقال حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم إنها منسوخة وقال آخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ادعى النسخ فعليه البيان. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن حين الوصية اثنان هذا هو الخبر لقوله تعالى هذا هو الخبر لقوله تعالى شهادة بينكم. فقيل تقديره شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين عدلين.
وكذلك وأقيم المضاف إليه مقامه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله ذوى عدل وصف الاثنين بأن يكون عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ذوى عدل منكم قال من المسلمين رواه ابن أبي حاتم. ثم قال روي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن مجاهد ويحيى بن عمرو والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون عنا ذلك ذوى عدل منكم أي من حي الموصي. وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما. وقوله تعالى أو آخران من غيركم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال ابن عباس في قوله تعالى أو آخران من غيركم قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن عمرو وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلس والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله تعالى منكم أي المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ها هنا
أو كلمة
آخران.
من قبيلة يا مثل كلمة من حي. نعم.
في قوله تعالى منكم أي المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهم الله. وقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر وأن يكون في وصية كما صرح بذلك شريح القاضي. قال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو معاويه واقع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن شريح قال لا تجوز شهاده اليهودي والنصراني الا في سفر ولا تجوز في سفر الا في وصيه. ثم رواه عن ابي كريب عن ابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق السبيعي قال شريح فذكر مثله. وقد روي مثله عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذه المساله من افراده وخالفه الثلاثه فقالوا لا تجوز شهاده اهل الذمه على المسلمين واجازها ابو حنيفه فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري قال مضت السنه انه لا تجوز شهاده كافر في حضر ولا سفر انما هي في المسلمين. وقال ابن زيد نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير اختلف في قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين، أحدهما أن يوصي إليهما كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر معه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلا من المسلمين دفع إليهما تركته أشهد عليهما عدلين بالمسلمين، رواه ابن أبي حاتم فيه انقطاع. والقول الثاني أنهما يكونان شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة، كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرها آنفا إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين، قال: لأننا لا نعلم حكما يحلف به فيه الشاهد، وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا على قياس جميع الأحكام، على أن هذا حكم خاص بشهادة شهادة خاصة في محل خاص، وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره. فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشهيد بمقتضى ما دلت عليه الآية الكريمة. وقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال العوفي عن ابن عباس يعني صلاة العصر، وكذا قال سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين، وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم، فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما قد خان أو غلا، فيحلفان حينئذ بالله: لا نشتري به أي بأيماننا، قاله مقاتل بن حيان، ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة، ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله، أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. فقرأ بعضهم: ولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم، رواها ابن جرير عن عامر الشعبي. وحكى عن بعضهم أنه قرأ: ولا نكتم شهادة الله، والقراءة الأولى هي المشهورة. إنا إذا لمن الآثمين، أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها وتغييرها وكتمها بالكلية. ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، وظهر عليهما بذلك، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، هذه قراءة الجمهور، واستحق عليهم الأوليان، وروي عن علي وأبي والحسن البصري أنهم قرأوها استحق عليهم
كله
الأوليان.
على البناء لما لا يسمى فاعله. عثر اشتهر ظهر تحقق. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: من الذين استحق عليهم الأوليان، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم منهم ابن عباس: من الذين استحق عليهم الأولين. وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم الأولان. حكاه ابن جرير. فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث ذلك المال، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خان أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة، وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة، إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل، فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في بعض الكتب.
يعني هذا الموضع في القراءة يحتاج للتدقيق. طيب نقرأها تاني كده.
قراءة ابن عباس يا أخي.
وفي قراءة: من الذين استحق عليهم الأوليان، تمام، بضم التاء يعني. وفي قراءة تانية اللي هي الأوليان كما نقرأها نحن، تمام. وفي قراءة: الأولين، الأولين، تمام. وفي قراءة الأولان، الأولان، تمام؟ نعم، فهي يعني الموضع يحتاج لتدقيق وتحريف. نعم.
أحسن الله.
أهلاً بك.
فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكون من أولى ولا من أولى شيخنا هنا شيخ
أولى.
من أولى من يرث ذلك المال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لقولنا إنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا أي فيما قلنا من الخيانة إن إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إن ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا الحسين بن زياد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي الناظر عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هاني بن أبي مولى أم هاني بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي بريء الناس منها غيري وغير عدي بن
بريئة
بداء قال بريء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتوا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم وقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته على البحر
يريد به الملكة.
الله عليكم
يعني تاجر ومعه شيء نفيس يريد أن يذهب به إلى الملك وهو عظم تجارته. نعم.
فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه أن يستحلفه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزعت 500 من عدي بن أبي بداء وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به فذكره عنده فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد إيمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عند محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي كان أبا النضر ثم قال ولا نعرف لسأل من أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه قال حدثنا سفيان الوكيع قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بارض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضه مخوصا بالذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكه فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهم فحلف بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وكذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن آدم به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صالح الحديث، وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم، عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحريف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحتها.
حقك شيخ سيف،
صلى
جزاك
الله
الله
عليه
خير، يريحك
وسلم.
الشيخ معاوية.
نعم شيخ، نعم شيخ. السلام
بارك
عليكم
الله.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الكريم.
يا مرحبا.
الله عليكم. قال ابن كثير رحمه الله: ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب قال يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدم الكوفة فأتيا الأشعرية، يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدم بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه
وقدم
وسلم.
بتركته، صحيح؟
وقدم بتركته، نعم، وقدم بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقة، وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري. فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم ابن تميم أن إسلام تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كان في سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وقال أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. قال: هذا في الوصية عند الموت، يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه. قال: هذا في الحضر، أو آخران من غيركم في السفر، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم. قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلجين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره، ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر، فقلت له إنهما لا يباليان صلاة العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما، فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، قال: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذا على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتدي. فذلك قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما، يقول من الأولياء، فحلف بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتدي، فترد شهادة الكافرين.
نعم، هنا مثنى كله، كذلك
نعم.
الأفعال مبنية لما لم يسمى فاعل. إن اطلع،
نعم. نعم. إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما، يقول من الأولياء، فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتدي، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس، رواه ابن جرير. وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحريف الشاهدين الذميين، وقد استريب بهما، أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. وقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها، هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال: واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واسمعوا، أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليه، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل: لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيفزعون فيقولون: لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة قال سمعت شيخا يقول: سمعت الحسن يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل الآية، قال: من هول ذلك اليوم. وقال أسباط عن السدي: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا: لا علم لنا. ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحزين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا عملوا بعدكم، ماذا أحدثوا بعدكم، قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علما أنت أعلم به منا. هكذا شيخنا.
نعم إن
رواه
شاء الله.
نعم رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة. ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نط من كنا نط إنما نطلع على ظاهره، لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. ثم قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات، فقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، أي في خلق إياك من أم بلا ذكر، وجعل إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فانطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي. ولهذا قال تعالى: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله: وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكريم، وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. كيف شيخنا؟ نعم.
معك شيخ معاوية.
نعم. وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله: وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف عن أبي بشر عن أبي الهذيل قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى: تبارك الذي بيده الملك، وفي الثانية: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، يا رب. وهذا أثر عجيب جدا. وقوله: إذ كففت بني
يعني كان
إسرائيل.
سؤالك عن وقد يرد لفظ التوراة،
نعم، ما معناها شيخنا؟
أظن والله أعلم كما ورد في مثل حديث ورقة لما قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. فموسى النبي لبني إسرائيل، ورسالته تشمل رسالة من بعده، فيدخل فيها سليمان وداود و يدخل فيها عيسى ويدخل فيها جميع الأنبياء. فكأن لفظة التوراة أيضا إذا وردت في الحديث فيدخل فيها كتب بني إسرائيل. يعني هذا ما
جميل
يظهر لي الوهلة، والله أعلم.
جميل، الله أحسن إليك.
اللهم آمين عليك.
قال: وقوله: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة، وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وهذا وحي إلهام بلا خوف، وكما قال تعالى بلا خوف ولا خلاف الله.
وحي
وبلا خلاف.
إلهام، أظنها هكذا، نعم، بلا خلاف،
خلاف
بلا خلاف، نعم
نعم
نعم.
طبعا
وكما
يعني هو
قال
يدعو
تعالى،
لأجل أنهم ليسوا بأنبياء،
نعم
صحيح؟
نعم نعم صحيح، وكذلك النحل. نعم،
ولعل الإشارة في هذا، اللهم صل على سيدنا رسول الله، إلى أم موسى، لأجل الإجماع القائم على أن الأنبياء ليس منهم أحد من النساء،
نعم
صحيح؟
نعم صحيح،
يعني لأن قول هذا وحي إلهام بلا خلاف لم يأتي إلا بعد قوله وأوحينا إلى أم موسى، تشهد بالآية يعني.
نعم
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. كما
اللهم
قال
آمين.
تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، أي بالله وبرسول الله، واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: أي ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله.
نعم.
نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.